إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: تفجير سيارة مفخخة وقتل وجرح في مودية بأبين، السجناء يواصلون الإضراب ودعوات للمظاهرات للمطالبة بالراتب في عدن، المجلس السياسي الأعلى ما يحدث في حضرموت شكل من أشكال الاستعمار. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. البداية هذه المرة من مديرية مودية بمحافظة أبين التي تم تفجير سيارة مفخخة فيها أدت إلى عدد من القتلى والجرحى يوم أمس، كما يقال بعد الفجر أو وقت الفجر تم تفجير سيارة مفخخة بالمعهد التقني بمديرية مودية. هذا المعهد تتخذه قوات أو ميليشيات ما يسمى بالحزام الأمني مقرا لها. السيناريو الذي تم: كانت السيارة المفخخة قادمة إلى بوابة هذا المعهد، نزل ثلاثة منهم ليشتبكوا مع الميليشيات، ميليشيات الحزم الأمني، ومن ثم جاءت السيارة وانفجرت في البوابة. يقال أنه كان هناك أربعة انتحاريين، الثلاثة هؤلاء الذين نزلوا في البداية، وأيضا السائق السيارة نفسه الذي انفجر بالسيارة في أمام البوابة أو داخل المقر، أدى إلى مقتل أربعة من ميليشيات الحزم الأمني. طبعا هؤلاء العناصر القاعدة وداعش تقريبا أيضا كلهم قتلوا، وكان هناك بعدها هجوم لعناصر القاعدة وداعش واشتباكات، وأدى إلى قتلى وجرحى آخرين. يعني المخطط والأسلوب يوضح يعني حجم الترتيب، حجم حتى الاختراق الأمني، لأنه الآن يقال في يعني في عدن تساؤلات كثيرة وفي أبين كيف أنه هذه السيارة مفخخة اخترقت حواجز كثيرة ونقاط كثيرة لميليشيات الحزم الأمني في مودية، وحتى وصلت إلى مقر المعهد التقني الذي تتخذ قواته وميليشيات الحزم الأمني مقرا لها، كيف وصلت إلى هذا المقر ثم يتم تفجيرها، وبعدها يتم اشتباكات نفس ما تتذكرون معسكر الصولبان وكثير من المعسكرات التي كان يتم تفجيرها في محافظة عدن في بداية الاحتلال، ومن ثم يكون هناك اشتباكات، يعني يهجمون فيما بعد وهم يحاولون بهذه يعني يشكلون ضربة نفسية ومعنوية، وهذا أسلوب القاعدة وداعش، يشكلون ضربة نفسية بهذا التفجير، ثم تأتي الميليشيات التابعة لهم والعناصر التابعة لهم، يعني يظنون أنه انهارت معنويات الآخرين أو أعدائهم، وبالتالي يحققون ما يريدون. هنا بقي اشتباكات، ومن ثم تراجعوا هؤلاء العناصر الإجرامية، وهذا نفس الأسلوب الذي يتم استخدامه في العراق، في ليبيا، في اليمن، في كل المناطق. يعني أسلوب الأمريكي الإجرامي، المدرس واحد والدروس التي يتلقونها هي دروس واحدة. هذا الصراع وهذا التفجير طبعا يأتي في سياق الصراع الموجود حاليا في المحافظة الجنوبية، والذي ازداد، وكما تحدثت في إحدى الحلقات أنه بعد عودة عيدروس الزبيدي قبل 14 فبراير، وأيضا إقدام السعودية على إيصال قوات خاصة تبعها، وأيضا قوات ما تسمى بمكافحة الإرهاب التي دربتهم في السعودية، وعاد جزء منهم إلى عدن وجزء منهم سيأخذونهم إلى ميدي، وطبعا هناك رفض كبير بين ميليشيات أو مرتزقة الجنوب الذين هم موجودين الآن في الحدود مع السعودية، يرفضون أن يذهبوا إلى ميدين. هذه العودة وبدء إنشاء معسكرات تابعة للسعودية تحت مسمى قوات الحماية الرئاسية، وأيضا الصراعات الموجودة، الاغتيالات السابقة التي طالت كثير من المدراء المديريات، طالت ضباط، طالت كثير يعني من الشخصيات الكبيرة، وصولا إلى الاغتيالات التي تطال أئمة مساجد، كل هذا يعني في هذا السياق الذي اشتعل مجددا وعاد مجددا بشكل كبير في المحافظات الجنوبية. الإمارات والمجلس الانتقالي من جهة، وعبد ربه منصور هادي والسعودية وميليشيات حزب الإصلاح من جهة أخرى، والقاعدة طبعا القاعدة وداعش مقسومة بين الإمارات وبين السعودية لأنه تبادل أدوار فيما بينهم. هذا الصراع يعني لاحظوا إلى أين وصل، إلى اغتيال أئمة مساجد، إلى اغتيال قيادات، إلى توتر قبلي بين أبناء محافظات الجنوبية، والعمل على نغمة المناطقية لكي يتم الزج بأبناء محافظة الجنوبية بشكل أكبر. وطبعا الصراع هذا تطور بشكل كبير، يعني في الأيام الأخيرة وصل الصراع إلى شبوة، وصل إلى حضرموت، وصل إلى المخا، وصل إلى تعز، وأيضا حاول أو يحاول الإماراتي أن يوصله إلى العاصمة صنعاء. طيب في شبوة كان هناك صراع بين قوات النخبة الشبوانية التابعة للإمارات، وصراع بين الألوية العسكرية التابعة لعلي محسن وهادي ومدعومة سعوديا للسيطرة على أماكن النفط والغاز الموجودة في المحافظة. هذا الصراع بدأ عندما اتهم المجلس الانتقالي ما تسمى بالحكومة الشرعية بمحاصرة قوات اللواء 19 الذي هو في بيحان من قبل اللواءين 21 و26 التابعين لما تسمى بالشرعية. ثم تطور الصراع إلى الخلافات فيما بينهم، انسحبت ميليشيات العدون من منطقة الصفراء وسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، وكان هناك انتصار استراتيجي، أيضا التقدم نحو بيحان وفي عسيلان تقدم كثير، فهذا أربك مخطط العدوان أيضا من جانب. ومن جانب آخر حتى زاد الصراع فيما بين ميليشيات الاحتلال، ووصلت قبل يومين أو ثلاثة أيام اشتباكات بين ما تسمى بالمنطقة العسكرية الثالثة وبين ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية للسيطرة على حقول النفط والغاز الموجودة هناك. تمت الاشتباكات بين لواء حراد كما يقال التابع لما تسمى بقوات النخبة وبين القوات المنطقة الثالثة، وأسفرت عن تقدم منطقة خشم رميد وتراجع قوات المنطقة الثالثة، ووضعوا مهلة لهم 24 ساعة. تراجعوا هذول القوات التابعة لعلي محسن الأحمر والسعودية، وإذا بالطيران الإماراتي يوم أمس الأول يأتي بقصفهم بحوالي 16 غارة كما قيل، وقتل العشرات منهم. يعني لاحظوا حجم الصراع إلى أن يصل. هذا في محافظة شبوة. في محافظة حضرموت أيضا يعني هناك تمدد لما تسمى بقوات النخبة الحضرمية، مقابل أن علي محسن ظل أسبوع في الأسبوع الماضي يتنقل في وادي حضرموت ويحشد مشايخها وسياسيينها وقائدينها معه للتسليم للسعودية، وأيضا في محاولة لبسط ميليشياته أو نستطيع أن نقول الجيش التابع لهادي المنطقة العسكرية الأولى في تلك المناطق. وهناك صراع وهناك اشتباكات وهناك تفجيرات واغتيالات وعبوات ناسفة، وهذا كنا نتحدث عنها خلال الأيام الماضية. في المخا يعني أيضا حتى الصراع في المخا يعني يلاحظ أنه الآن في تخلص من قبل الإماراتيين من أبناء المحافظة الجنوبية بسبب أنهم محسوبين على هذا الفصيل على هذا الفصيل، وكان هناك قتلى وجرحى باستهداف الطيران الإماراتي لأبناء المحافظة الجنوبية في المخا. وانتشر هذا الصراع في المخا إلى مذكرة أخرجها قائد لواء العمالكة الصبيحي وأرسلها لقوات التحالف، وقال أن هناك تعمد لقصف أبناء المحافظة الجنوبية، وإذا لم يتم الإيقاف مثل هذا الاستهداف الممنهج فسيتم الانسحاب من مواقعهم. وكان هناك اعتداء من الجنود السودانيين على أبناء المحافظات الجنوبية. أيضا في محافظة عدن لاحظنا الأيام الأخيرة الاغتيالات، اعتقال قيادة الحزب الإصلاح ثم الإفراج عنهم، اغتيالات التيار السلفي أو قيادات من التيار السلفي، العمل على الانتشار المسلح سواء كانت تابعة لميليشية الحزم الأمني أو الميليشيات التابعة لهادي ما يسمى بقوات الحماية الرئاسية، والاعتقالات على الهوية والاختطافات والكثير من هذه الصراعات الواضحة التي تأججت بشكل أكبر في الآونة الأخيرة. أيضا هذه الصراعات، يعني لاحظوا، وصلت إلى محافظة تعز يوم أمس. حمود المخلافي الذي قد معه مطعم في تركيا وترك ما تسمى بالمقاومة وتاجر بدمائهم وضحك عليهم وغرر عليهم وكان مطية لاستخدام الكثير من المغرر بهم من أبناء محافظة تعز تحت شعار ما تسمى بالمقاومة، ثم باع دماءهم وتضحياتهم وجرحاهم وإلى آخره، وصار يفتح له بهذه الأموال مطعم في تركيا، وهو الآن في تركيا. يعني لا هو موضوع مقاومة ولا هو موضوع وطنية ولا هو موضوع شرعية ولا هو موضوع شيء، موضوع ارتزاق زلط فقط، وطز في البلاد وطز في المقاومة، وهذه الشعارات كلها التي كانوا يغرروا بها على المغرر بهم يعني كلها ضاعت. يعني هذه رسالة كبيرة لإخواننا في تعز، أنه يعني أنجى قائد المقاومة كدو بيبيع كانت معه مطعم في تركيا ومن أضخم المطاعم. يعني ألا يكفي هذا الدرس أن أنتم تستوعبوا وتعيدوا التفكير مع من تقاتلون في مصلحة من تقاتلون عندما تخليتم عن بلدكم؟ على العموم، في محافظة تعز هناك الآن صراع محتدم واغتيالات بشكل يومي طبعا، واشتباكات بين كتائب أبو العباس والميليشيات الأخرى، والإمارة تدعم جزء والسعودية تدعم جزء. يوم أمس حمود المخلافي دعا أبناء تعز للانسحاب من كافة جبهات القتال للعودة إلى تعز للدفاع عن تعز. يعني شوفوا الآية كيف اكتلبت، ما عاد بالشرعية ولا عاد بالروافض ولا المجوس ولا السب الصحابة ولا عاد بالمتعة ولا عاد بهذه الأشياء كلها التي يغرروا بها على أبناء تعز والمرتزقة كامل، ما عاد فيش. الآن بيقول لهم أنهم تلقوا ضربات وطعنات موجعة، الآن اعترف أن الاحتلال والعدوان تخلى عنه بشكل كامل، اعترف الآن، قال لأبناء تعز هي ارجعوا دافعوا ماذا حين عن تعز. طيب، وتعز يعني محاصرة، وتعز تستغيث، وتعز تنزف، وتعز مدري أيش، وهذه الشعارات التي كنتم يعني تستعطفوا أبناء الشعب اليمني بها وخاصة أبناء تعز ليقاتلوا في صفوفكم، أن ذهبت، سنذهب لنطهر اليمن من الروافض من المجوس من انتهى كل شيء. الآن المخلافي يعود ويعترف بأنه يعني تعرضوا للطعن وتعرضوا للخيانة من قبل قوات التحالف والعدوان، والآن عودوا يا أبناء تعز ليقاتلوا في تعز. يعني لاحظوا حتى يعني مصرين على الخطأ، بدل ما يعلنوا توبتهم ووقوفهم مع الجيش واللجان الشعبية، لا، ارجعوا يقاتلوا في تعز على أساس مناطقية وعنصرية وعلى أساس صراع سياسي. طبعا سياسي، يعني الآن عودوا ضد الإمارات، ضد كتائب أبو العباس التي تدعمون الإمارات، وهكذا يعني من صراع إلى صراع من صراع إلى صراع. أليس الأجدى أنه كان يدخلوا مع الجيش واللجان الشعبية ويعلنوا تطهير تعز من عناصر الاحتلال ومرتزقة الاحتلال ويعلنوا توبتهم ويدخلوا مع أبناء الشعب اليمني في هذا الخيار الصحيح؟ لكن لا، الآن يستخدموا كورقة من جديد ضد الإمارات في سياق الصراع. أيضا هذا الصراع، وخاصة في بعد سجن قيادات الإصلاح في عدن، دعا توكل كرمان إلى سحب مقاتل الإصلاح من كل الجبهات، انتقاما لأنه الإماراتيين وشلال شايع وغيرهم حبسوا قيادتهم الإماراتيين، حبسوهم في عدن. وأيضا بعد السجن لهذه القيادات، كان فيها قيادات عسكرية يعني سياسية كبيرة، أعضاء مجلس شورى ويعني قيادات رفيعة في حزب الإصلاح في عدن، تم الإفراج عنهم بيومين أو بيوم. ليش؟ كان هناك أوراق ضغط. ولاحظوا عندما اختلفت قطر والإمارات والسعودية كيف تفاضحوا وكيف كل واحد يكشف أنه بيدعم القاعدة والداعش في كل المنطقة، مش في اليمن فقط، أيضا في اليمن. يعني القطر تخرج ملف المساجين هذه في الجنوب، والسعودية والإمارات يخرجوا ملف أنهم عاجزين وأنهم كانوا يخونون في جبهات الحدود، وهكذا يعني تفاضحون يخرجون الحقائق فقط. وهذه الحقائق يعني لنا كأبناء الشعب اليمني ولكل أبناء الشعب اليمني ليتضحوا ليتتضح الحقيقة لهم فقط. وإلا نحن مؤمنين بهذا التوجه وأنهم هم على الخطأ. العدوان مرتزقته الأمريكيين الإسرائيليين هم على خطأ، هذا شيء واضح دينيا وسياسيا وواقعيا واجتماعيا. لكن أيضا للبعض لكي يزداد يقين، لكي يتثبت بمثل هذه الحقائق، يعني عندما يعترفون أنهم على علاقة بالقاعدة وداعش، عندما يعترفون أنهم يدمرون المنطقة، عندما يعترفون بالعلاقة مع العدو الإسرائيلي، عندما يعترفون أنهم ينفذون مشاريع الشرق الأوسط الجديد لصالح العدو الإسرائيلي. طيب الآن في عدن يتكاشفون ويتفاضحون الإصلاحيين والإماراتيين. عبد الرقيب الهدياني هو طبعا أحد قيادات حزب الإصلاح الإعلامية، ويتم تسريب الأشياء عبره. بعدما تم حبس هؤلاء القيادات على طول مباشرة هذا الصحفي نزل مكالمة بين أحد قوات التحالف أو أحد ضباط قوات التحالف في عدن وبين شلال شاعر، ويقول له أنه العملية الاغتيال تمام، وفي أنه يعني بيشيد بأربعمائة عملية اغتيال موثقة في عدن خلال عامين. هذا الضابط الـ من قوات الاحتلال أو من الشخصيات الجنوب الأجنبية، وبيحذرهم، بيحذر شلل شايع من الأخطاء، يقول له ما نشتيش أخطاء مثل ما تكررت مع العدني، مع هذا الأخير الذي تم اغتياله وغيره. يعني ذكرت حوالي ثلاث شخصيات، قال ما نشتيش أخطاء، يعني ما نشتيش يكتشفوا أن القاعدة وداعش لها ارتباط بالمحتل، كما تم القبض على من كان بعمليتها الاغتيالات لمثل هؤلاء. وأيضا بيقول له أيضا هذا الضابط، بيقول له يعني أنت اضرب بيد من حديد وإحنا من خلفك ولا تقلق، ونحن سندعمك وسنعمل. وأيضا أضاف له قال حتى ولو أزالوك أو أقالوك من مدير أمن عدن فستبقى الأمور الميدانية كلها بيدك. يعني هذا كان جزء من تسجيل الذي نشره الهدياني كضغط، لاحظوا، كضغط على الإمارات بأن الإصلاح شريك مع الإمارات في عملية الاغتيالات، يعرف كل ما يجري في محافظة عدن والمحافظة الجنوبية من اغتيالات ومن يقف خلفها وما هي المؤامرة ضد أبناء الجنوب. يعني الاثنين مجرمين. يعني لاحظوا كيف يتم التكاشف فيما بينهم. وعاد هذا الهدياني يقول لا زال هناك بقية. بعدها مباشرة تم الإفراج عن هؤلاء القيادات الإصلاحية. يعني ألا يكفي إخواننا في المحافظة الجنوبية يعني مثل هذه المكاشفات فيما بينهم والمفاضحات فيما بينهم ليعرفوا حقيقة ما يجري ضدهم؟ يعني الإماراتي، السعودي، الإصلاحي، المرتزق، القيادي فيما تسمى بالمقاومة، كلهم هؤلاء يدمرون الجنوب. إذا اختلفوا تفاضحوا فيما بينهم وخرجوا الحقائق التي هم أنفسهم يضللون على أبناء الشعب اليمني وعلى الشارع الجنوبي بأخبار واتهامات وتكذيب وتضليل وتزوير الواقع تماما. لكن عندما يصل فيما بينهم البين فيما يخص صراعات أو حسابات سياسية أو نفوذ أو مطامع فيما بينهم البين وتتصادم، لاحظوا كيف كل واحد بيخرج خبر الثاني. يعني لاحظوا بعد الحملة الإعلامية التي قادها هؤلاء الإصلاحيين كيف أن الإمارات سريعا خرجت الميليشيات الإصلاح وقيادات حزب الإصلاح، ومن كان الضحية؟ كان الضحية شلال شايع، خرج يتعنتر تصريحات وسينضرب بيد من حديد وقبضنا عليهم وعبوات وأموال قطرية، وبعدين ليش خرجتهم بعد يوم أو يومين؟ أن كل هذا الكلام، يعني شوفوا كيف أن الضحية لمثل هؤلاء المغفلين الذي يتبعون الاحتلال وليس لديهم عند الاحتلال أي قيمة أو أي اعتبار، تحرك شخصية ما تحرك، هذا ما هوش همهم المحتلين طبعا، ما هوش همهم نهائيا. ولاحظوا يعني كيف يتم قصفهم في الشبوة، كيف يتم قصفهم في المخاء، يعني أسلوب يعني تدميري لأبناء المحافظة الجنوبية والمرتزقة بشكل كامل. طبعا المرتزقة بشكل كامل، لمن يعقل مثل هذه الحقائق. أيضا مستمعين الأفاضل، يعني حتى تحاول الإمارات الآن نقل الفوضى والخراب والدمار والقتل من المحافظات التي تحتلها سواء الشرقية أو الجنوبية أو الغربية أو في محافظة تعز إلى صنعاء، عبر تحريك بعض أدواتها من الطابور الخامس، في السعي لإقلاق السكينة العامة، في السعي لاختلاق مشاكل، في السعي لاختلاق أحداث أمنية، وثم يعملون على التضليل عليها باسم القبيلة وباسم كما كانوا يحاولون في يعني في قبيلة همدان مؤخرا. وجاء تصريح أحد مشايخ همدان يوم أمس بعد الاجتماع مع الرئيس صالح الصمات، ونفى كل الشائعات تلك التي حاولوا أن يضللوا الناس بها من أنهم سيسحبون المجاهدين من الجبهات. وطبعا كان رد واضح أنه هذا المجاهد هو ذهب في سبيل الله، في سبيل الدفاع عن الوطن، في على ظل هذه المسيرة القرآنية استجابة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ولا يمكن أن تستغل القبيلة لأهداف حزبية ضيقة أو محاولة الزج باسم القبيلة في صراعات سياسية ضيقة. والقبيلة لها الموقف المشرف، لها اليد الطولة كما تحدث السيد القائد منذ القدم. من الذي كان يواجه المحتلين؟ لأنه تركيبة اليمنيين كلهم قبائل، ما يجيش واحد لي بكرفته ويقول أنا حداثي أنا علماني، كلنا في اليمن أبناء قبائل. يعني تركيبة اليمن قبلية من قبل حتى الإسلام. على العموم هذه التصريحات أيضا نفى أنهم سيقفون مع أي فاسد، سيقفون ضد كل فاسد، ومن هو مخطئ لا يمثل القبيلة. يعني وهذا من أعراف القبيلة، أنه من هو مخطئ أو من هو معيب أو معاب كما يقال فلا يمثل القبيلة، ومن عادة القبيلة الدفاع عن المظلوم، الوقوف في وجه الظالم، وهكذا. جاءت هذه التصريحات لترد على هذه الحملات التي كانت تحاول تفجير الأوضاع في منطقة همدان أو في حول صنعاء أو في غيرها. أيضا لاحظوا يعني كيف أن يعني صحيفة الخليج الإماراتية نزلت قبل يومين بأن، لاحظوا كيف يحاولوا زعزعة الجبهة الداخلية وإحداث فوضى في الداخل، ونسبوا تصريح أو كما يقال مصادر مقربة من رئيس المؤتمر الشعبي العام بأنه دعا أبناء القبائل للتسلح ومواجهة الحوثيين في صنعاء وتطويق على صنعاء. يعني يسعون بكل جهد لإثارة المناطق التي يسيطر على الجيش والجنة الشعبية، لتفكيك الجبهة الداخلية، لإيجاد صراع بين المكونات السياسية طبعا عبر أدواتهم الذين يستلمون أموال من علي محسن ومن السعودية ومن أبو ظبي. يعني يسعون بكل جهد إلى أن يخلوا أو يجعلوا مثل هذه المناطق نموذج مثل ما يجري في حاليا في عدن وفي حضرموت وفي شبوة وفي المخا وفي غيرها من المحافظات. وبالتالي ينبغي أن نكون على وعي بمثل هذه التحركات، وإذا كان هناك محاولات أي فتنة فاذهبوا إلى الإمارات وسترون أن يد له فيها. يعني هذا بلا شك وبلا خلاف، لأنه الآن الإماراتي تمدد على مستوى اليمن بشكل كامل أكثر من السعودي، يعني يحاول أن يتقرب للأمريكي أكثر من السعودي. طبعا المشرف والرأي الأول والأخير هو للسعودي، لكن ميدانيا تتحرك الإمارات بشكل خبيث ولئيم في كل المناطق، في كل المناطق. ويعني كما يقال أنه بالون كبير ليس إلا فقط مجرد حادثة وسيعود إلى حجمه الطبيعي، وهذا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ستعيد القوة الصاروخية حجمها الطبيعي. هؤلاء العرب الذين ليس لهم لا تاريخ ولا حضارة ولا ليس لهم أي شيء، ويحاولون أن يدخلوا اليمن في فوضى لا تنتهي. هذا طبعا مستمعين الأفاضل ملخص لأبرز ما يحدث في المحافظة الجنوبية وأيضا حتى في المحافظة أو في اليمن بشكل كامل، والوقت استغرقنا، لم نعد يعني نستطيع أن نتطرق إلى بقية الملفات أو إلى بقية المواضيع، لكن هذا الموضوع كان مهم لشرح الصورة الواضحة، لكي نكون في صورة واضحة لما يجري من صراعات، لما يجري من خلافات، لما يجري من حروب بين العدوان ومرتزقته أو بين ميليشيات الاحتلال أنفسهم في كل المحافظات الجنوبية، وأيضا يحاولون نقل هذا النموذج إلى المحافظات الشمالية. عموما إن شاء الله سنستكمل معكم مستمعين الكرام بقية الأحداث وبقية المواضيع في الحلقات القادمة، لأن هذا الموضوع اليوم يعني حرصت على أن يكون هناك يعني فيه تفاصيل كثيرة لربط الأحداث وكل ما يجري في هذا الإطار، وإيضاح الصورة بشكل متكامل حول الأحداث الميدانية والصراعات السياسية فيما بين الدول العدوان وكذلك ميليشياته في المحافظات الجنوبية. وسنستكمل إن شاء الله بقية الملفات التي تحدثت ووعدتكم بها في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: تفجير سيارة مفخخة وقتل وجرح في مودية بأبين، السجناء يواصلون الإضراب ودعوات للمظاهرات للمطالبة بالراتب في عدن، المجلس السياسي الأعلى ما يحدث في حضرموت شكل من أشكال الاستعمار. في النهاية لا يسعني أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم وأنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.